بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس الأول من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس كتاب المناسك تعريفه وشروطه، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم شرح مختصر للروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة 51 و1000. وهذا الكتاب شرح لزاد المستقنع للشيخ يوسف الحجاوي، المتوفى سنة 690. قد تم انتقاء كتاب المناسك من هذا الكتاب بمناسبة قرب الحج، ومعلوم أن هذا الكتاب في فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وليس المقصود من قراءة هذا الكتاب مجرد البركة أو مجرد المرور على المسائل كمرور الحاج بوادي محسر. نمر على هذه المسائل ونحقق ما فيها من الصواب، ونبين ما في ذلك من الخطأ. كل مسألة نذكر حول الله وقوته دليلها ليتفقه الطالب على الدليل، وليعرف المسائل الشرعية في أدلتها، لأن التعصب مذموم، والأئمة الأربعة كلهم يذمون التعصب. وقد نظم بعض أهل العلم أقوالهم فقال: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تم اختيار هذا الكتاب بناء على رغبة أكثر الأخوة الحاضرين، وبناء على أن الأغلبية من الطبقة المتوسطة أو فوق المتوسطة في طلب العلم، ولكن المبتدئ لا ننصح بالتمذهب بداءة، ولا سيما قراءة هذه الكتب التي تحتاج ألفاظها إلى شرح وإلى بيان، وتارة تكون بعض ألفاظها أشبه ما تكون بالألغاز، لم يقرأ في عمدة الأحكام وفي بلوغ المرام، ويأخذ ما دل عليه الخبر ولا بأس يشار إليه: هذا مذهب فلان، هذا مذهب فلان، وقد استدل فلان بكذا والآخر بكذا والراجح كذا وكذا، حتى لا يتبلبل ذهنه ولا فهمه، لأنه لا يستوعب قضية هذا مذهب فلان وهذا مذهب الآخر، ثم المقارنة بين المذاهب، ثم الترجيح فيما بعد، قد هذا يشتت ذهنه ولا يستطيع يتحصل على الوجه المطلوب. ولذلك العام حين يستفتي أبس تفتي بما تراه راجحا لظاهر قول الله جل وعلا: فاسأل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحين أسأل على الذكر سوف يجيبه هذا العالم هو طالب العلم بما يعتقده صوابا، ولكن هذا المفتي الأولى يذكر دليله، فإن استطاع العامي يتناول ويحفظ الدليل مع الفتوى فهذا جيد، وإن لم يستطع العامي فلا بأس يحفظ قول العالم، يحفظ قول العالم المبني على دليل. ولهذا الروض غالب مسائل على الدليل، ولا سيما في مناسك الحج والعمرة، وتارة يذكر المسألة ودليلها، وتارة يذكر المسألة وتعليلها. وهذا التعليل نوعان: النوع الأول قد يكون صوابا، النوع الثاني قد يكون خطأ، ولا يعدم صاحبه من الأجر، فإن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فإن قيل لماذا لم تكن القراءة في البخاري وفي المنتقى أو في المحرر أو في بلغ المرام، فالجواب أنه قد سبق شرح هذه الكتب كلها، قد سبق شرح كتاب المناسك من البخاري مرارا، وقد سبق شرح بلغ المرام كاملا عدة مرات أيضا وهو موجود أيضا، وقد سبق شرح المحرر، وقد سبق شرح المنتقى، كما سبق شرح جامع أبي عيسى في الحج. كل هذه الكتب والألحان قد تم شرحها، فقد تم اختيار هذا الكتاب بناء على رغبة الأخوة كما تقدم، وبناء على التفصيل في هذه المسائل والإلمام بأكثر مسائل الحج، وحتى نتعرف على ما صح دليله وعلى ما لم يصح دليله، ونستطيع من حينئذ أن نميز بين الصواب وبين الخطأ. أما المذموم أن الإنسان يقرأ أقوال الرجال دون أن يمحصها ودون أن يعرف حقها من باطلها فهذا مذموم، بل هذا يحرم على العبد أن يقرأ مثل هذه الكتب دون أن يعرف صحيحها من سقيمها، ويتلقى أقوال الرجال كأنها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أيها الإنسان إياك الهوى والهوى وتقليد آراء الرجال وتقتدي، ولا تتعصب للمذاهب جهرة وتنبذ خلف الظاهر سنة أحمد. ثم المقصود أيضا من قراءة هذه الكتب هو رفع الجهل عن النفس، رفع الجهل عن النفس. فإن كان العبد قد عزم على الحج فتعلم أحكام المناسك فرض عين، وإن لم يعزم على الحج وقد سبق أن حج فرضه فتعلم الأحكام يكون في حقه من المستحبات، العلم منه ما هو فرض عين، منه ما هو فرض كفاية، منه ما هو مستحب. وهذه المستحبات حين يريد الإنسان يباشرها تكون في حقه من فروض الأعيان، تعلم أحكام البيع من فروض الكفايات. ولكن إذا عزم الشخص على البيع وعلى الشراء فالتعلم في حقه فرض عين، لئلا يقع في الربا ولئلا يقع في بيع الجهالة أو في بيع الغرق ونحو ذلك. تعلم أحكام المناسك من فروض الكفايات. إذا عزم العبد على الحج من ذكر أو أنثى فتعلم الأحكام من فروض الأعيان. وهناك أشياء فرض عين مطلقة لأنها تتكرر كالصلاة والصيام من فرض الأعيان المطلقة. أما الزكاة فمن كان واجدا للمال فتعلم أحكام الزكاة وأنصفة الزكاة من فروض الأعيان، والحج إذا أرد حج فرضا من فروض الأعيان. الأمر الثاني التنبيه على مسألة مهمة، أنه يلاحظ على بعض الناس أنه إذا حفظ مسألة من العلم يتصور أنه حفظ العلم كله، فيأخذ في الجدال والنقاش والتهكم بالآخرين واحتقارهم وازدرائهم، أو أنهم لا يعلمون كما يعلم، أو لا يفهمون كما يفهم، أو لا يحفظون كما يحفظ، أو لا يطلعون كما اطلع. وهذا داء عظيم قد يصاب به العبد وقد يشعر به وقد لا يشعر به، وعلى كله هو داء عظيم. ولذلك كان السائد ذموما حفظ مسألة فجعل العلم كله في هذه المسألة. حين نتعلم هذه المناسك قد نأخذ بعض الفقه المقارن في بين المذاهب والترجيح، ولا يعني هذا أن الترجيح هو الحق، قد يرجح ويخالف من غيره وقد يرجح الآخر ويخطئه. فالمسائل تنقسم إلى أقسام. الأمر الأول المسائل التي أجمع المسلمون عليها، وهذا الإجماع قطعي، هنا لا نزاع في ذلك، كفرضية الحج هذا من الأمور القطعية، وكالوقوف بعرفة هذا من الأمور القطعية، هذا لا إشكال في تقريرها ونقل الإجماع عليها والمجادلة حولها، لأن من المعلوم من الدين بالضرورة. الأمر الثاني مسائل أجمع العلماء عليها لكن الإجماع ظني، الإجماع ظني، فعامة الناس يجمع التقيد بهذا الإجماع الظني، ولكن لا يعني هذا أن الأئمة المجتهدين والعلماء الراسخين لا يحررون موطن الاتفاق ولا موطن النزاع، ولا يعني أنه إذا اجتهد أحد في قضية من القضايا أن نشهر في وجه سيف الإجماع الظني. فيجب علينا ننزل كل شخص منزلته، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه تعالى ينكر على من ادعى الإجماع في مثل هذه المسائل، وقوم يدري لعلهم اختلفوا، من ادعى الإجماع فقد كذب. وقد أحسن الإمام من قدام رحمه تعالى حين يعبر عن مثل هذه القضايا، لا نعلم خلافا في هذه المسألة، ومما لا أحفظ فيه خلافا عن أحد من العلم يتحفظ بما عسى أن ينقل، بما قد عسى أن ينقل في المسألة خلاف، يقول لا أعلم خلافا، أو يعزو القول إلى غيره يقول نقل ابن منذر الإجماع، نقل ابن قدامة الإجماع حتى تبرأ عهدته من هذا القول، لأن كثيرا من الإجماعات الظنية لن تنعقد، وهي غالب ما تكون هذه الإجماعات المنقولة تفصيلا لبعض العمومات، ثم قد تجد الخلاف عن أبي حنيفة أو رواية عن أحمد أو عن الإمام داود الظاهري أو عن الإمام محمد بن حزم، لأن الصحيح أن الإجماع ينعقد بالإمام بن حزم لأنه إمام كبير وفقيه، وإن عيب عليه ترك القياس والإغراق في الأخذ بالظاهر فهو إمام محدث فقيه. الأمر الثاني من المسائل، مسائل مختلف فيها ويكون الدليل واضحا فيها، فهل يجب الأخذ بالدليل دون تهجم على الآخرين ودون جرح لمشاعرهم وأقوالهم وآرائهم، فسيعرض رأيه ويقول هذا الذي يظهر لي أو هذا الصواب أي في نظري، ولا يعني أنه إذا كان الصواب في نظره أنه هو الحق المطلق، فقد يخطئ في الدليل فيكون حديث ضعيفة، قد يخطئ في تنزيل الدليل على الواقعة، وقد يكون في المسألة دليل أقوى من دليله، فسيتحفظ لنفسه في مثل هذه القضايا. الأمر الرابع مسألة لا دليل فيها أنما مبنية على التعليل، فهذه أوسع مما قبلها، وفرض الرأي في مثل هذه المسائل جهل، عين الجهل أن تفرض رأيك على غيرك، ولا سيما في مثل هذه المسائل الإنسان لا يمنع من ترجيحه ولا يمنع من اجتهاد إذا كان أهلا للاجتهاد، لكن يمنع من كون يجعل نفسه وصيا على الدين، وصيا على تقرير المسائل والاجتهادات. والطالب يكتسب هذه الأخلاق من معلمه، الرأي من معلم تبديعا تضليلا للآخرين يكتسب هذه الأخلاق، فلذلك قد تعرف الطالب بمعلمه، قد تعرف الطالب بمعلمه بحذقه بفقه بمعرفته بآدابه بأخلاقه، فمن الضروري مراعاة هذه القضايا وهذه آداب مهمة لطالب العلم أن يعرفها وأن يعيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. كثير من الفقهاء يعبرون عن كتاب الحج بكتاب المناسك لما فيه من النسيكة وهي الذبيحة، وقيل لأنه من التنسك وهو التعبد. جماعة من العلم يقولون كتاب الحج، ولا مشاحة في ذلك إذا عرف المقصود، ولكل وجهه، والحج أحد أركان الإسلام التي أجمع المسلمون عليها، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام في أكثر الأحاديث، وقد جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر، وقد قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله ومن كفر قيل بترك الحج، قيل بترك الحج، وهذا مذهب عمر بن الخطاب وابن عمر ورواية عن أحمد، ومذهب سعيد بن جبير وطائفة من فقهاء المالكية، وهو أحد القولين عن ابن عباس. تعالى هذا القول يكون تارك الحج متعمدا بدون عذر كافرا، لعموم قول جل وعلا ومن كفر، والكفر هنا الكفر الأكبر الناقل من الملة. وقد ذهب غير واحد من أهل العلم وواحد الروايتين عن الإمام أحمد أن من ترك شيئا من مباني الإسلام فإنه كافر، من ترك الصلاة فإنه كافر، وهذا أجمع عليه الصحابة كما نقل إجماع إسحاق. الإمام إسحاق بن راهوى نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة، والإمام يقول من ترك الزكاة في غير وجهها فهو كافر، وهذا قال طائفة من أهل العلم، وقد استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين: وكفر من كفر من العرب بمنعهم للزكاة، وقال أيضا بكفر تارك الصيام وكفر تارك الحج. وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بترك الشهادتين والصلاة إجماع على ذلك، وأما مانع الزكاة ما لم يقاتل عليها وتارك الصيام والحج فلا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مانع الزكاة والحديث في مسلم قال: إما أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة والنار، لأن الكافر لا يشم رائحة الجنة، وهذا قول الجمهور. والذين لا يكفرون تارك الحج يقولون بأنه إذا لم يكفر تارك الزكاة فلعل لا يكفر تارك الحج من باب أولى، وأجابوا عن هذه الآية ومن كفر قالوا: من قال إن الحج ليس بفرض فهذا هو الكافر، وهذا ثبت عن ابن عباس أنه قال بهذا القول، قال ومن كفر أي زعم أنه ليس بفرض، وقال طائفة ومن كفر أي من زعم أنه مخير بين الفعل والترك فهذا هو الكافر. وأما إذا جحد وجوب الحج فإنه كافر إجماعا، ولو أدى الحج. كتاب المناسك جمع منسك ومنسك، وهو التعبد، التنسك التعبد، ولكن غلب إطلاق هذه اللفظة على متعبدات الحج، وذلك لكثرة أنواعها ولتضمنها للنسك الذي هو الذبيحة، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي. ولهذا أجمع المسلمون على أن من ذبح للأصنام ومن ذبح للجن أنه كافر، لأن الذبح عبادة لله جل وعلا، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا كفر. مؤلف رحمه الله تعالى يقول: منسك الأصل من النسيكة وهي الذبيحة، أي التي تقرب بها الإنسان لربه جل وعلا. والحج يقول بفتح الحاء في الأشهر، وقال الطائفة بالكسر، والأشهر الفتح، ويصح إطلاق الكسر على الاسم منه، فإذا قصد المصدر فالفتح هو الأشهر وهو الأكثر استعمالا عند أهل اللغة، وهذا بعكس شهر ذي الحجة فبكسر الحاء وهو الأشهر أيضا، ويجوز الفتح أيضا بعكس الأول. الأول الأشهر الفتح ويجوز الكسر، الثاني الأشهر الكسر ويجوز الفتح. والحج بالفتح أسهل للفظ اللسان، وشهر ذي الحجة بالكسر أسهل أيضا للسان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فرض الحج سنة 9 من الهجرة، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم متى فرض الحج، قيل فرض سنة 6، وقيل فرض سنة 9، وقيل فرض سنة 10، وقيل غير ذلك. والأظهر والعلم عند الله أن الحج فرض في السنة 9، وفي هذه السنة حج أبو بكر ومعه علي رضي الله عنه بالمسلمين، وفي السنة 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج بعد الهجرة، والحديث الواردة أنه صلى الله عليه وسلم حج حجتين بعد الهجرة كلها منكرة، فقد جزم بنكارتها الإمام البخاري وأحمد بن حنبل والترمذي وطائفة من المحدثين. يقول: وهو لغة القصد، أي الحج في اللغة هو القصد، القصد أي إلى من تعظمه، القصد أي إلى من تعظمه، ويطلق على العمل، ولسي أن الحج عمل، وإن كانت مراعاة الألفاظ اللغوية في التعاريف اللغوية أكثر منها من المعاني الشرعية، وقد تتضمن ذلك وزيادة، كما يقال عن الصلاة بأنها في اللغة الدعاء. قال: وشرع قصد مكة لعمل مخصوص، ولو قيد ذلك المؤلف كأن يقول قصد مكة تعبدا لله في عمل مخصوص لكان أولى، لأنه يقي تعريف الحج شرعا قصد مكة لعمل مخصوص، يدخل في ذلك أصحاب التجارات وغيرهم الذين لا يريدون الحج، لأن العمل يشمل التجارة وغيرها. لو قال تعبدا لله نفهم يقينا أنه الحج الذي في أداء الشعائر التعبدية، ولا سيما أيضا أن معظم أفعال الحج تعبدية، فتفعل طاعة للرحمن وإرغاما للشيطان، فتعريف الحج في الشرع تعبد لله في عمل مخصوص، أو قصد مكة تعبدا لله في عمل مخصوص، وحينئذ يشمل المعنى الشرعي المعنى اللغوي، فهو القصد في التعبد لله في أعمال مخصوصة. قد تقدم أن الحج في اللغة هو القصد، قوله في زمن مخصوص، فإذا فات يوم عرفة فات الحج، وأشهر الحج شوال وذو قعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا ذهب يوم عرفة فقد فات الحج، لأن الحج عرفة، ومن أتى ليلة عرفة صح حجه ما لم يدخل يوم النحر. ثم شرع المؤلف رحمه تعالى يعرف العمرة في اللغة والشرع، فقال: العمرة لغة الزيارة، لأنه زار البيت، ويطلق على العمرة الحج الأصغر، وذلك مشاركة العمرة في الحج بالإحرام والطواف والسعي والحلقة والتقصير، والعمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وشرع عن العمرة في الشرع زيارة البيت على وجه مخصوص، ولو قيل التعبد لله في الذهاب للبيت على وجه مخصوص لكان هذا أولى وأشمل من تعريف المؤلف رحمه الله. يقول: على وجه مخصوص نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة، وبعض الناس لا يفرق بين نية الدخول في النسك وبين الإحرام، فاجعل هذا هذا وهذا هذا، وهذا غلط، نية الدخول في النسك ركن من الأركان. فلو أن المرء لبس إحرامه ولم ينوي الدخول في النسك ثم نام فذهب بأصحابه وطاف وسعى ونائم أو أغمي عليه لم يصح حجه ولا عمرته بالإجماع بدون أي خلاف في هذه القضية، لأنه ما نوى أن يدخل في النسك فلا بد أن ينوي يدخل في النسك. ولا بخلاف التلبية، وإن كانت التلبية قد تتضمن نية الدخول في النسك، إلا أن التلبية ليس شرطا لصحة الحج ولا لصحة العمرة. والنية محلها القلب، النية محلها القلب، والتلفظ بالنسك مشروع، فيقول لبيك عمرة أو يقول لبيك حجا أو يقول لبيك حجا وعمرة على من يقول بأن أو على جميع الأقوال. إذا قال لبيك عمرة فهذا المعتمر أو المتمتع الذي غرضه يتقدم لك بعمرة، إذا قال لبيك حجا فهذا المفرد، إذا قال لبيك عمرة وحجا فهذا القارن. أما قول بعض الناس بأن المتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها لا الحج هذا غير صحيح ولا أصل لهذا. فحديث عائشة صحيحين صريح في القضية حين ذكرت المتمتعين تقول أهلوا بعمرة، فأنت تقول أهلوا بعمرة متمتعين بها إلى الحج، المعنى هو المقصود، أما اللفظ فلا أصل له. ولكن حين يقول اللهم إني نويت، اللهم إني نويت أن أعتمر، أو اللهم إني نويت أن أحج مفردا، فهذا بدعة، فهذا بدعة. قد جاءت الصحيحين عند القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة الإحداث في الدين بدون دليل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أئمة التابعين أنهم يقول اللهم إنا نوينا أن نفعل كذا وكذا. كانوا يلبون يقول لبيك عمرة، والآخر يقول لبيك حجة، والآخر لبيك عمرة وحجة دون التلفظ بهذه أني اللهم أريد أن أفعل كذا وكذا. أما التلفظ في الصلاة وغيرها فبدعة مطلقة، فيقول اللهم إني نويت الصلاة، أو اللهم هذه صلاة لك، أو اللهم هذه أربع ركعات لك فتقبل مني، هذا كله بدعة. فلم يأتي التلفظ بشيء من الأعمال سوى في الحج والعمرة بدون أن يقول اللهم إني نويت. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهما واجبان أي الحج والعمرة. أما وجوب الحج فهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، ولا نزاع بين العلم أن الحج أحد أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. وهذا متفق عليه حديث ابن عمر. وأما وجوب العمرة ففي ذلك خلاف. القول الأول أن العمرة واجبة، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وواحد القولين عن الشافعي وهو مذهب مالك. وقد استدلوا بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله، واستدلوا أيضا بعموم الأدلة في هذا الباب كقول صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، وبورود رواية العمرة في حديث عمر حين أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الإسلام تشهد لله محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة في الزكاة وأن تصوم وأن تحج البيت وتعتمر. فالزيادة عند الدارقطني وقد صححها. القول الثاني في المسألة أن العمرة غير واجبة، فقوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله ليس في الآية دليل على فرضية الحج ولا العمرة، إنما الآية تدل على وجوب الإتمام ليس غير، والإجابة يؤخذ من أدلة أخرى، أما من هذا الدليل فلا حجة فيه. وأما الزيادة وأن تحج البيت وتعتمر فيها شاذة، وقد جاء الحديث من طرق في مسلم وغيره بدون هذه الزيادة. وأما حديث أبي رزين العقيلي حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال حج عن أبيك واعتمر، فالمقصود بذلك النيابة وليس المقصود الحديث عن إجابة العمرة، إنما يجوز أن تنوب عن أبيك في الحج أو في العمرة. وهذا رواية أي وعدم وجوب العمرة رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة وقول الشافعية، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك لا تجب العمرة على أهل مكة كما هو مروي عن ابن عباس وعطاء وجماعة من أهل العلم، وإن كان ابن عباس من القائم يجب العمرة إلا أنه لا يجبها في إحدى روايتين على أهل مكة. المؤلف رحمه تعالى يقول ولحديث عائشة الدليل على وجوب العمرة، يقول حديث عائشة نقات يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الخبر رواه الإمام أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وجد دلالة من هذا الحديث قوله عليهن جهاد، هذا دليل على وجوب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة. ولكن في صحة زيادة العمرة نظر، ولكن في صحة زيادة العمرة نظر. فالحديث رواه الإمام البخاري رحمه تعالى في صحيحه من طريق خالد وعبد الواحد عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ورواه البخاري أيضا من طريق سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة، وليس في شيء من هذه الروايات ذكر العمرة فهي غير محفوظة. وقد جاء في حديث جابر مرفوعة حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. ولكن هذا الخبر معلول ولا يصح مرفوعا، والراجح وقفه. وقالوا أيضا إن الأصل عدم الوجوب، لأن هذه الرواية ضعيفة، وقد تقدم جاء الإجابة على من أوجب ذلك. قال المؤلف رحمه تعالى وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى، أي إذا ثبت وجوب العمرة في النساء فالرجال أولى. لكن يقال إن ثبوت ذلك على النساء غير صحيح، لأن زيادة العمرة شاذة، والأصل عدم الوجوب، والأصل براءة الذمة، فلا يصح الانتقال عن الأصل إلا بدليل واضح. والعمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فمن حج فقد كأنما اعتمر. وإذا قلنا بوجوب العمرة فإن عمرة المتمتع تجزي عن عمرة الإسلام، وإذا قلنا بوجوب العمرة فإن عمرة المتمتع تجزي عن عمرة الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا تقرر ذلك، أي إذا تقرر وجوب الحج والعمرة فيجبان على المسلم، لأن الكافر لا يصح حجه، وهذا مما أجمع عليه المسلمون، أجمع المسلمون على أن الكافر لا يصح حجه، فلو حج الكافر وأسلم بعد الفراغ من الحج لم يجزئه عن حج الإسلام بالاتفاق. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، مقال مؤلف الحر خرج بذلك العبد الرقيق أي المملوك، فإنه لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه. وهل يجزئه عن حج الإسلام أم لا؟ قولا لأهل العلم سوف يشير إليهم المؤلف رحمه تعالى ونذكر ما فيهما. قوله المكلف خرج بذلك المجنون، فإنه لا تكليف عليه، فقد رفع عنه القلم، والقلم رفع عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق يعقل. قوله القادر، المقصود بالقادر هنا المستطيع، والاستطاعة تكون بالزاد والراحلة سواء ملكها أو استأجرها، والقدرة على الركوب. ثم أن هذا الزاد في تفصيل شرط يكون مما فضل عن حاجاته وحاجات أهله، كل هذا سوف يذكر المؤلف نفصل فيه إن شاء الله تعالى. والدليل على ذلك في الجملة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد اختلف العلماء رحمه تعالى في تفسير السبيل، فقيل هو الزاد والراحلة، سيأتي إن شاء الله نضاف إلى ذلك القدرة على الركوب والمحرم للمرأة. قوله في عمره مرة واحدة، وقد نقل ابن منذر وابن عبد البر وابو الوزير وغيرهم على ان الحج لا يجب على المسلم الا مرة واحدة في العمر، والمرأة في ذلك كالرجل، وما زاد فهو تطوع، والتطوع فيهما مشروع.
حديث عاصم ابن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله
يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. وفي الصحيحين حديث هريرة يقول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما. حتى الكبائر على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وعلى رأي الجمهور لا يقتصر هذا على الصغائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه.
قال مؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم حج مرة فما زاد فهو مطوع، رواه أحمد وغيره. وهذا حديث رواه أبو داود والدارمي والدارقطني والحاكم من طريق الزهري عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس، والخبر جاء في صحيح مسلم من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، أي لما استطعتم الحج كل عام، ولكن الله جل وعلا حكيم يضع الأمور مواضعها، رحيم بعباده، لم يشرع علينا الحج كل عام وإنما شرعه مرة واحدة في العمر، وهذا من محاسن دين الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإسلام والعقل، المؤلف يقول: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، أي فلا يجبان على الكافر الأصلي، وهذا بالاتفاق، كما أنه لا يجب على المرتد بالاتفاق أيضا. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، أي فلا يجب على الصغير لأنه غير مكلف، ولكن لو حج صح منه، ولكن لا يجزئ عن حج الإسلام كما هو قول الجمهور. قال مؤلف: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، بحيث لو حج كبير أو مريض أجزأ، يعني يقول والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، ما كان مستطيعا فواجب عليه، ومن لم يستطع فلا يجب عليه، لكن لو حج الذي لا يستطيع أجزأ عنه. بل نقل غير واحد من العلم الاتفاق على أن الحج يجزئ عن العاجز إذا تحامل على نفسه. فمن كملت له الشروط، يقول المؤلف، وجب عليه السعي على الفور، ويأتمن أخر بلا عذر، لقوله عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا أدري ماذا يعرض له. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجة، وفي إسناد إسماعيل بن خليفة العبسي، إسناد إسماعيل بن خليفة العبسي سيء الحفظ، وقد رواه أيضا أبو داود وأحمد من طريق أبي صفوان عن ابن عباس، وصححه هو الحاكم. وأبو صفوان قال عنه: أبو زرعة لا أعرفه. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في الحج، هل هو على الفور أم على التراخي؟ في ذلك قولان لأهل العلم: القول الأول أن الحج على الفور، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن التراخي ليس له مدة يمكن ضبطها، وإلى متى التراخي؟ ولأنه فرض، فإذا توفرت شروط الوجوب والإجزاء وجب عليه السعي إلى ذلك، إذا كملت له الشروط وجب عليه السعي إلى ذلك امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث هريرة: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فهذا أمر، والأمر للإجاب، وهذا لا إشكال فيه، وعلى الفور ما لا يثبت دليل يخالف ذلك. وبهذا قال أيضا جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أبو حنيفة، وقول في الفقه الشافعي، وذكره الشيخ الإسلام رحمه تعالى عن أكثر أهل العلم. القول الثاني أن الحج على التراخي ولو كان قادرا على الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، وقد فرض الحج في السنة التاسعة. يجاب عن هذا فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لعذر حتى تطهر البيت من الشرك والمشركين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث أبا بكر وعليا أمرهما يبلغ الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وأما الذي ملك زادا وراحلة وعنده قدرة فيجب عليه المبادرة، ولأنه إذا قيل بالتراخي، ما ضابط التراخي هذا؟ إذا بلغ 16 أو 17 متى إلى متى التراخي هذا؟ سيكون فيه توسع بدون انضباطية، ولكن قد يمتنع الإنسان عن الحج لعدم وجود رفقة صالحة يحج معهم، هذا قد يكون عذرا من الأعذار، أو عدم وجود من يعلمه ويرشده ويبين أحكام المناسك، هذا قد يكون عذرا من الأعذار. أما إذا وجد زادة وراحلة وتوفرت الشروط ولم يكن هناك مانع شرعي فهذا يأتم بتأخير الحج. ولأنه على القول بين أكثر أخي وقلنا بأن تارك الحج كافر على أحد القولين فيما تقدم. متى يكفر؟ متى يكفر؟ إذا بلغ 15 و13 ولم يحج ثم مات، هل نقول بأنه كافر وقد توفر شروطه أم نقول أنه لا يكفر؟ فذلك أدلة القائلين بأنه على الفور قوية، وقد نصر هذا الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه تعالى: فإن زال الرقص بأن عتق العبد محرما، نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى ذلك غدا، الله أعلم. الأخ يقول لي: شخص مثلا لا يصلي وحج في وقت من الأوقات، هل يصح حجه؟ يبقى أن نقول له: هل كان يصلي في الحج أم لا؟ إن كان يصلي في الحج إذا دخل في الإسلام صار مسلما وحج صحيح، ولو ترك الصلاة فيما بعد ونقول عنه بأنه كافر، ولكن إذا عاد الإسلام تعود إليه أعماله. هذا في أصح قولي العلماء، لأن الله جل وعلا قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. مفهوم هذه الآية أنه إن عاد إلى الإسلام عادت إليه أعماله، وأن الأعمال لا تحبط إلا إذا مات على الكفر. وهذا أحد القولين عن الإمام أحمد رحمه تعالى، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى.
وإن صلى بعد عقد النية؟
نعم،
صلاة جاءت بعد ما دخل المناسك الحج،
يعتبر في الحقيقة أنه دخل، ولسيما أن جماعة من العلماء يرون أن تارك الصلاة يعتبر منافقا ولا يعتبر بمنزلة المشرك ونحو ذلك. ولهذا يرى الشيخ الإسلام أنه يرد ويورد أنه بمنزلة المنافق. نعم. هذا سوف يأتي إن شاء الله تعالى البيان فيه، وأن من لم يجب عليه لا يجزع عن غيره، في حيث لو حج الرقيق عن غير أو الصبي عن غير لم يجزع الغير لأنه غيره مكلف، وهذا رأي الجمهور، وهذا كله إن شاء الله سوف نذكر لأن لم يأتي إليه بعد. سوف نتحدث إن شاء الله على قضية حج الصبي هل يجزع أو ما يجزع، في قول العلماء الجمهور يمنعون، لكن في قول الإمام حزم أن حج الصبي مجزي، وأنه لا دليل على منعه، وأن حج العبد مجزي لأنه يعني بشر مكلف كسائر البشر أجزى عنه. لكن الجمهور يحتجون بقول ابن عباس: فاحفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. أيما صبي حج ثم بلغ فليحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فليحج حجة أخرى. وسوف إن شاء الله الحديث عن ذلك وذكر الخلافات وأوجه ذلك. نعم.
أقول قول عبد الله بن شقيق العقيلي:
من الأعمال. العلماء أجمعوا أيضا على أن التارك جنس العمل مطلقا كافر. نقل الإجماع على ذلك الأجري في الشريعة، ونقل الإجماع على ذلك الإمام ابن بطة، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلم. هؤلاء كلهم قالوا بأن التارك جنس العمل كافر مطلقا. فيها أشياء يكفر بها الإنسان بمجرد القول، في أشياء يكفر بها الإنسان بمجرد الفعل، في أشياء يكفر بها الإنسان بمجرد الاعتقاد. فالإنسان حين يجحد أمرا مجمع عليه أو يستحل أمرا مجمع عليه فإنه يكفر بالاتفاق. الكفر قد يكون بالجحد وقد يكون بالاعتقاد، كي يعتقد أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الكفر بالفعل كالسجود للقبر أو للأصنام والطواف على القبور، هذا الفعل. وقد يكون الكفر بالقول كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء الصريح بالدين، وقد يكون الكفر مركبا من جميع ما تقدم، وقد يكون الكفر بمجرد الترك كترك الحكم بما أنزل الله، وكترك الصلاة بالكلية، وكترك جنس العمل المطلقة. هذه كلها مكثرات عند أهل العلم. وأما الحج والزكاة والصيام والحج فالخلاف كما تقدم في ذلك. أما جعلوا قول عبد الله بن شقيق العقيلي كان صلى الله عليه وسلم يرى ترك الكفر غير الصلاة نصا، لا يكفر تارك كذا ولا يكفر تارك كذا غير ما ذكر في الحديث، هذا ليس بصريح، ما يؤثر. نحن نتحدث عن جوانب الفقه ولا نتحدث عن جوانب مسائل أخرى، عن عقيدة الرجل وعن كذا. الحق يقبل ممن أتى به، جاء الحق عن أشعري عن غير أشعري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي، لأنه قال: نجد الله يضع السنة على ذه والأراضين على ذه وكذا وكذا على ذه. فالنبي ضحك تصديقا لقول الحبر، حديث متفق على صحة من حديث ابن مسعود. عقيدة الرجل ما يسعى عنه ولا في مثل هذه الجانب، ولا زال الناس يستفيدون من عليهم أخطاء في جوانب الاعتقاد. فالناس الآن شبه مطبقين على كتب بعض المنتمين لبعض المذهب الأشعري على قراءة كتبهم والاعتماد عليها والنظر فيها مع الحذر مما يقررون فيها الأشياء المخالفة للمعتقد للسنة والجماعة. فلا زالت يقرأون في كتب البيهقي مع أنه على مذهب الأشعري، والناس عالها الآن على كتب الحافظ بن حجر فالحديث والفقه وغير ذلك، مع أنه رحمه الله تعالى له تأويلات كثيرة في باب الأسماء، مع أني ما أرى أن الحافظ أشعري حجر عنده صحيح أخطاء وافق فيها مذهب الأشاعرة، لكن لا يعني هذا أن كل من أخطأ في المذهب في الأسماء يصنف ضمن الأشاعرة. نقول أنه أشعري في باب الأسماء وصل أشعري مطلق من حجر أشعري مطلق، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنه رحمه الله تعالى رد على الأشاعرة في أخبار كثيرة، رد على الأشاعرة في باب أخبار الأحاد، رد على الأشاعرة في قضايا كثيرة جدا. فرحمه الله تعالى ليس أشعريا من كل وجه، صحيح أنه وافق الأشاعرة في باب الأسماء في إرادة المصنف أن يقول أشعري في باب الأسماء، هذا ربما يتسع. أما تصنيفه أشعريا من كل وجه أو تصنيف الإمام النووي أشعريا من كل وجه هذا غير صحيح، ثم بعد ذلك يرتب عليه عدم الاستفادة من كتبه، هذا غير صحيح. نحن نعلم كثرة أخطاء الحافظ النووي، كثرة أخطاء العزوي عبد السلام، كثرة أخطاء الحافظ بن حجر، لا يزال الناس يستفيدون من كتبه مع الحذر من الأشياء المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. أعظم من هؤلاء من حجر المكي صاحب كتاب الزواجر، عليه أخطاء كثيرة جدا في توحيد الإلهية وفي توحيد الأسماء والصفات، حتى في توحيد الربوبية عليه أخطاء، ومع ذلك لا زال الناس يستفيدون من كتبه. بل بعض العلماء كشيخ سلم سحمان تكلم عليه في الدراسة قال عام الله الله بعدله، بل بعض الناس يمتنع عن الترحم عليه، ومع ذلك مثل الدعوة يحسون عنه في مواضع ندرة قال نستفيد من كتبه ومما يقرر فيها الكبائر وغيرها مع الحذر من المسائل الأخرى. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنحرفة الذي يقولون كل من أخطأ يجب طرحه أخطائه، أو لا نقبل إلا رجلا معصوما كالرافضة، هذا مقصود يعني حقيقة الرجل. أنا دخل يعني في هذه الجوانب ما ذلك يكسي يعني.